بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. كتاب المزهر الذي نقدمه اليوم لقراء العربية في ثوبه الجديد من خير الكتب التي ألفها جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وقد جعله مؤلفه في 50 نوعا، 8 في اللغة من حيث الإسناد، و13 من حيث الألفاظ، و13 من حيث المعنى، و5 من حيث لطائفها وملحها، و1 راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها، و8 راجعة إلى حال اللغة ورواتها، ونوع لمعرفة الشعر والشعراء، والأخير لمعرفة أغلاط العرب. ولولا خوف الإطالة لعرضنا لكل نوع منها، ولكننا نكتفي بأن نحيل القارئ إلى فهرس الكتاب ومقدمته ففيه ما هناه، غير أن الذي تجب الإشارة إليه الآن أن هذا الكتاب على ضخامته ليس للسيوطي فيه إلا الجمع والترتيب عدا بدوات قليلة نجدها مبعثرة في ثنايا الكتاب وفقرات قد يقدم بها بين يدي الباب أو يختتمه، وليس أدل على طريق المؤلف هذه من مقدمة الكتاب، فقد ضمنها مقدمة كتاب الصاحبي لابن فارس، وبعد أن أوردها قال: وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب، وذلك حين الشروع في المقصود بعون الله المعبود. على أن هذا لا يحملنا على جحود عمل المؤلف ونكران فضله، فلقد وعى كتابه كثيرا مما حوته كتب اللغة، وبذل مجهودا مشكورا في ترتيب ما نقله ووضعه في محله، وذلك لا شك يدل على اطلاع واسع وإحاطة شاملة. ولكن من الحق أن نقول أيضا إن المؤلف كان أحيانا يبتر العبارة أو يختصر المطول فيستبهب الغرض ويدق المعنى المراد، لذلك كنا عند الحاجة نكمل ما نقله المؤلف بكلمات أو عبارات توضح المعنى أو تكمله ونضعها بين قوسين. أما إذا رأيناه قد أهمل كثيرا مما يستحق الرجوع إليه فنكتفي بالتنبيه إلى ذلك، ونشير على القارئ أن يرجع إلى الكتاب الآخر إن أراد، ونعين له الصفحة ليسهل عليه الرجوع إليها والإفادة منها. وهذا الكتاب قد طبع 3 مرات، أولها بالمطبعة الأميرية 282 هجرية، وثانيها بمطبعة السعادة، والأخيرة بمطبعة الصبيح بالقاهرة. ولما عزمنا على طبع هذا الكتاب رجعنا إلى 3 طبعات فوجدناها جميعا صورة واحدة لا تختلف واحدة عن الأخرى، ورأيناها كلها قد ملئت تحريفا وتصحيفا. ولما كان السيوطي قد نقل كتابه كما أسلفنا من كتب اللغة، فقد رجعنا في تصحيحه إلى ما عثرنا عليه من مراجعه الأصلية أولا، ثم إلى المجمعات اللغوية ثانيا، وصححنا 100 من الأخطاء التي كانت قد شوهت الكتاب وحالت دون الإفادة منه. والكتاب كما هو معروف كتاب في اللغة، يذكر كثيرا من مفرداتها وأمثالها وشعرها، لذلك بذلنا في ضبطه ما استطعنا من الجهد حتى تسهل قراءته ويتيسر فهمه. ثم رأينا كثيرا من ألفاظه في حاجة إلى الشرح لغرابتها وندرتها، فأثبتنا ذلك تعليقا على الكتاب راجعين في ذلك إلى أمهات كتب اللغة والأدب. أما ما لم نهتدي إلى ضبطه من الألفاظ أو ما لم نستطع تحريره من العبارات وهو قليل، فقد أشرنا إليه في ذيل الصفحات، ولعلنا نهتدي بعد إلى جلاء ما أشكل علينا أمره وكشف ما طمست الأيام معالمه. وقد رقمنا الكتاب ووضعنا له العناوين المناسبة وختمناه بفهارس تحيط بأجزاء كل باب، ولعلنا بهذا قد أدينا بعض ما علينا للفصحى، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا إلى الصواب. التعريف بالمؤلف. في منتصف القرن السابع الهجري هجم المغول على بغداد حاضرة الملك ومثابة العلم والعلماء بقيادة قائدهم هولاكو، وقوضوا صرح الخلافة العباسية، وأتوا من فظيع الأمر ومنكر الحوادث ما لا ينسى، قتلوا خليفة القائم، وأعملوا السيف في الشعب الآمن، وخربوا المدن، وأحرقوا خزائن الكتب، فصر العلماء حيارى مذهولين. وكانت الممالك الإسلامية إذ ذاك على حال من الضعف والاضطراب. العراق وفارس أصبحت في يد المغول، وهم عتاة دعاة فوضى وفساد، والأندلس آل أمرها إلى إمارة صغيرة ينتقص الإسبانيون من أطرافها يوما بعد يوم ثم هي تؤذن بالزوال، واليمن إمارات صغيرة في زبيد وعدن وصنعاء، والمغرب دويلات قد نخر فيها السوس واستسلمت للانحلال، ولكن مصر والشام كانتا في حوزة السلاطين من المماليك، وهم قد هيئوا هذه البلاد لتحمل الزعامة الإسلامية والقبض بزمام الحركة العلمية والأدبية والدينية والسياسية، فهرع العلماء إليها ووجدوا في تلك الديار حرما آمنا وظلا وارفا وموردا عذبا سائغا. مد الظاهر بيبرس يده إلى الخلافة الجريحة العاثرة فداوى جراحها وأقالها من عثرتها، ودعا الوارث من بني العباس فبايعه، ونادى في المساجد باسمه، ومن ذلك الحين أصبحت القاهرة قبلة الإسلام ومثابة المسلمين. ورأى المماليك عامتهم أنه لا شيء يقربهم ويوقد سلطانهم إلا أن يعظموا الدين وأهله ويرفعوا من قدر العلم والعلماء، فأسسوا المدارس وأرصدوا لها العلماء، فهرع إليها الألوف من الطلاب ينهلون العلم من أقصى موارده ويدرسون الفقه على مختلف مذاهبه، فكانت المدرسة الصالحية والصلاحية والمؤيدية والظاهرية والناصرية والكاملية وغيرها. وترغيبا في العلم وحدبا على أهله أقاموا الخوانق والرباطات، وحبسوا عليهم المال والضياع وقفا على طلبة العلم وترفيها عنهم، من ذلك خانقاه شيخ وقصون وسعيد السعدة وغير ذلك مما أورده السيوطي في حسن المحاضرة والمقريزي في المواعظ والاعتبار. وغطت المدارس بخزائن الكتب ونفائس المصنفات مهيئة لطلاب العلم والمعرفة في كل مكان، ودخرت القاهرة والإسكندرية وقوس وأسيوط ودمشق وحلب وحمص وحماة بالأعيان من العلماء والأعلام من الفضلاء الفقهاء والمؤرخين وأصحاب المعاجم ومؤلف الموسوعات، فكان منهم القسطلاني والنووي وابن تيمية والنويري والسيوطي والعمري والسخاوي والمقريزي وابن خلكان وابن خلدون وابن منظور والفيروزابادي وابن مالك وابن هشام. وكان لمعظم علماء هذا العصر ميسم خاص، فالمؤرخ فقيه والفقيه مؤرخ، وهما قد أخذا بنصيب كبير من اللغة أو الرياضة أو الحديث أو التفسير، ولم يسنهم عن طلب العلم ما كان يحيط عصرهم من مؤثرات الظلم أو نزاع الأمراء والوزراء، فصدر عنهم الجليل من المصنفات والكتب الجامعة لمختلف العلوم مثل صبح الأعشى ونهاية الأرب ومسالك الأبصار ولسان العرب وأمثالها مما يشغل في المكتبة العربية أنفس موضع وأعز مكان. وفي الجملة فإنهم رفعوا لواء العلم قرابة 3 قرون حمل عنهم أنفس الكتب والأسفار. ثانيا، في أخريات هذه الحقبة من حياة الأمة الإسلامية وبين الجلة من شيوخ هذا العهد وعلمائه نشأ عالمنا جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، فتأثر بها وأثر فيها، وكانت حياته ورحلاته ومصنفاته ومساجلاته صورة صادقة منها. تلقى العلوم على شيوخ أجلاء وقرأ كل ما وقع له من الكتب، ولقن معظم العلوم المتداولة في ذلك العهد، فكان مؤرخا ومحدثا وفقيها ونحويا ولغويا ومفسرا للقرآن الكريم ومشاركا في علوم البلاغة والبيان، وصنف في كل علم وتحدث في كل فن، ورحل إلى الممالك الإسلامية المعروفة ودرس وأفتى وساجل وناظر وخاصم وخوصم ودوى ذكره في الآفاق. وقد ترجم السيوطي حياته في كتاب حسن المحاضرة متأسيا بترجمة عبد الغافر الفارسي لنفسه في تاريخ نيسابور، وياقوت الحموي في معجم الأدباء، ولسان الدين الخطيب في تاريخ غرناطة، والحافظ تقي الدين في تاريخ مكة، والحافظ أبي الفضل بن حجر في قضاة مصر، وأبي شامة في الروضتين. قال السيوطي: عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين ابن الفخر عثمان ابن ناظر الدين محمد ابن سيف الدين خضر ابن نجم الدين أبي الصلاح أيوب ابن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيري الأسيوطي. أما جدي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريق، ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة، منهم من ولي الحكم ببلده، ومنهم من ولي الحسبة بها، ومنهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون، وبنى مدرسة بأسيوط وقف عليها أوقافا، ومنهم من كان متمولا، ولا أعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي. تعليق: ولد بأسيوط واشتغل بها ثم تولى القضاء فيها قبل أن يرحل إلى القاهرة، وتلقى العلم على شيوخها وأجازوه بالتدريس، وأفتى ودرس سنين كثيرة، وولي الفقه بالجامع الشيخوني، وخطب بالجامع الطولوني، وأما بالمستفي بالله، وكان على جانب عظيم من الدين والتحري في الأحكام وعزة النفس والصيانة، يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجتماع بالناس، وله بعض التعاليق. توفي 55 للهجرة. انتهى. وأما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد. تعليق: ذكرها ياقوت في معجم البلدان وقال إنها كانت بالجانب الشرقي وفيها كان سوق الجرار. انتهى. وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. وكان مولدي بالقاهرة بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب 49 وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب رجلا من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي فبارك عليه. ونشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون 8 سنين، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارم ساحي الذي كان يقال إنه بلغ السن العالية وجاوز 100 بكثير والله أعلم بذلك. قرأت عليه شرحه وأجزت بتدريس العربية في مستهل 66 و800، وقد ألفت في هذه السنة. فكان أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريضا ولازمته في الفقه إلى أن مات. تعليق: علم الدين البلقيني حامل لواء مذهب الشافعي في عصره، تولى مشيخة الخشابية والتفسير بالبرقوقية والحديث بمدرسة قايتباي، وقد أفرد له السيوطي مؤلفا في ترجمته، انتهى. فلزمت ولده وقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة، وسمعت عليه من أول الحاوي الصغير إلى العدد، ومن أول المنهاج إلى الزكاة، ومن أول التنبيه إلى قريب من الزكاة، وقطعة من الروضة من باب القضاء، وقطعة من تكملة شرح المنهاج للزركشي، ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها، وأجازني بالتدريس والإفتاء من 76 و800 وحضر تصديري. فلما توفي 78 و800 لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي. تعليق: هو آخر علماء الشافعية ومحققيهم، ولي التدريس على مذهب الشافعي وقضاء الديار المصرية، وتوفي 71 و800 هجرية، انتهى. فقرأت عليه قطعة من المنهاج، وسمعته عليه في التقسيم إلا مجالس فاتتني، وسمعت دروسا من شرح البهجة ومن حاشية عليها ومن تفسير البيضاوي. ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين الشبلي الحنفي. تعليق: ولد بالإسكندرية 181 للهجرة، وبرع في العلوم كلها، وأجاز له العراقي والبلقيني والحلاوي والمراغي وغيرهم، وقرأ الفنون وانتفع به الخلق، وطلب لقضاء الحنفية فامتنع، ومات 72 و800 للهجرة، انتهى. فواظبته 4 سنين، وكتب لي تقريضا على شرح ألفية ابن مالك، وعلى جمع الجوامع في العربية تأليفي، وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه، ورجع إلى قولي مجردا في حديث، فإنه أورد في شرحه على الشفاء حديث ابن أبي الجمرة في الإسراء، وعزاه إلى تخريج ابن ماجه، فاحتجت إلى إيراده بسنده، فكشفت في ابن ماجه فلم أجده، فمررت على الكتاب كله فلم أجده، فاتهمت نظري، فمررت مرة ثانية فلم أجده، فعدت ثالثة فلم أجده، ووجدته في معجم الصحابة لابن قانع، فجئت إلى الشيخ وأخبرته، فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم، فضرب على ابن ماجه وألحق ابن قانع في الحاشية، فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي واحتقاري في نفسي، وقلت: ألا تصبرون لعلكم تراجعون؟ فقال: لا، إنما قلدت في قول ابن ماجه البرهان الحلبي، ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات. ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محي الدين الكافيجي 14 سنة، فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك، وكتب لي إجازة عظيمة. تعليق: كان علامة وقته وخاصة في المعقولات، مات 79 و800 للهجرة، انتهى. وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسا عديدة في الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه وتلخيص المفتاح والعضد. تعليق: أخذ عن السراج ولازم ابن الهمام وولي التدريس بأماكن كثيرة، وله حاشية على التوضيح. مات سنة 81 للهجرة، انتهى. وشرعت في التصنيف في سنة 66، وبلغت مؤلفاتي إلى الآن 300 كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه. وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور. ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة 72، ورزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع، على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم 7 سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عمن دونهم. وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه، بل شيخي فيه أوسع نظرا وأطول باعا. ودون هذه 7 في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف، ودونها الإنشاء والترسل والفرائض، ودونها القراءات، ولم أخذها عن شيخ، ودونها الطب. وأما علم الحساب فهو أعثر شيء عليه وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا أو أي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر. وقد أزف الرحيل وبدا الشيب وذهب أطيب العمر، ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا لها بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله، لا بحولي ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق، ثم ألقى الله كراهته في قلبي، وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم. أما مشايخي في الرواية سماعا وإجازة فكثيرون، أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه، وعدتهم نحو 150، ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو قراءة الدراية، انتهى. رابعا، أما كتبه فقد عد منها في حسن المحاضرة 300 كتاب سوى ما غسله وتاب عنه في التفسير والقراءات والحديث والفقه والأجزاء المفردة والعربية والآداب. وعد له الأستاذ بروكلمان 415 بين مطبوع ومخطوط، والعلامة فلوغل 560، وذكر له الأستاذ جميل بيت العظم 576 بين كتب كثيرة ورسائل ومقامات. وذكره ابن إياس في من توفي في عصر الغوري، وقال بلغت مؤلفاته 600، وقال الشعراني في ذيل طبقاته له من المؤلفات 460 مذكورة في فهرس كتبه. وقد طبع من هذه الكتب كثير، أحصى له الأستاذ يوسف تركيس في معجم المطبوعات العربية 92 لعهد تأليف معجمه في سنة 1939-1919 ميلادية. وقد طبع له بعد هذا التاريخ مؤلفات أخرى. هذا العدد الوافر في مختلف رواياته دعا بعض الباحثين إلى الشك فيه واستبعاد أن يكون ذلك المقدار للسيوطي، بل إن منهم من زعم أن كثيرا من هذه الكتب إنما هي لشيوخ السيوطي نحلها لنفسه بعد أن غير فيها قليلا، وربما كان قد سطى على مكتبة المدرسة المحمودية وادعى لنفسه كثيرا من كتب أصحابها. قال السخاوي في ترجمة السيوطي في الضوء الجامع في الجزء الرابع الصفحة 65: واختلس حين كان يتردد إلي مما عملته كثيرا، كالخصال الموجبة للظلال والأسماء النبوية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموت الأبناء وما لا أحصره، بل أخذ من كتب المكتبة المحمودية وغيرها كثيرا من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها، فغير بها يسيرا وقدم وأخر ونسبها لنفسه وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي بحقه. تعليق: أنشأ المكتبة المحمودية الأمير جمال الدين محمود بن علي، قال المقريزي: لا يعرف اليوم بديار مصر والشام مثلها. تعليق آخر: يظهر أن تهمة العلماء بانتحال كتب غيرهم كانت شائعة في هذا العصر، وقد روى صاحب كشف الظنون في الجزء الثاني في الصفحة 65 بعد 100 أن السيوطي كان يذم القسطلاني ويزعم أنه يسرق من كتبه ويستمد منها، وقد وقعت له في ذلك مناظرة بين يدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري انتهى. والسخاوي مؤرخ كبير وعالم ثبت جليل، إلا أنه كان معاصرا للسيوطي، وبينهما من المنافسة والخصومة ما نشهده بين علماء كل عصر. وغير هذا فإنه مشتهر بالنيل ممن أرخ لهم وتحدث عنهم، كما فعل في تاريخ ابن تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة، وفي ترجمة أبي البقاء البدري صاحب سحر العيون، وتاريخ تبصرة أولي البصائر، فليس من اليسير أن يقبل قوله على إطلاقه، وقد قال فيه معاصره ابن إياس إنه ألف كتابا فيه كثير من المساوي في حق الناس، أي السخاوي، وجرد السيوطي نفسه فيه رسالة أسماها مقامة الكاوي على تاريخ السخاوي شهر به فيها. تعليق: قال في أولها: ما ترون في رجل ألف تاريخا جمع فيه أكابر وأعيانا ونصب لأكل لحومهم خوانا، ملأه بذكر المساوي وسلب الأعراض وفوق فيه سهاما على قدر أغراضه، والأعراض هي الأغراض، وجعل لحم المسلمين جملة طعامه وإدامه، واستغرق في أكلها أوقات فطره وصيامه. نقلا عن مخطوطة محفوظة في دار الكتب برقم 1510 انتهى. وليس ببعيد أن تكون نسبة هذه الكتب إلى السيوطي صحيحة، فقد نسب المؤرخون والمترجمون إلى غيره من العلماء والأدباء قريبا من هذا العدد، على أن الكثير من كتب السيوطي يقع في رسائل صغيرة، قال عنه السخاوي نفسه: رأيت منها ما هو في ورقة، وأما ما هو فوق الكراسة فكثير. وقد رأينا له أخيرا مجموعة من الكتب مطبوعة بعنوان الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، يقع في قريب من 750 صفحة، ويحوي 78 كتابا مذكورا معظمها في جملة ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. فإذا كان العدد الذي ذكره السيوطي وغيره يحوي أمثال هذه الكتب الصغيرة، فليس بعيدا صحة ما نسب إليه من الكتب. ومهما يكن من شيء، فإن للسيوطي مؤلفات لم يتطرق الشك في صحة نسبتها إليه، وهي في ذاتها تعد مفخرة من مفاخر التأليف والتصنيف، منها الإتقان في علوم القرآن، والمزهر في علوم اللغة، وهمع الهوامع، والأشباه والنظائر في النحو، وبغية الوعاث في ترجمة النحاة، وأسباب النزول، وغير ذلك مما يجعل السيوطي في مقدمة العلماء والمصنفين. خامسا، وقد ظل السيوطي طوال عمره مشتغلا بالتدريس والفتيا ومتفرغا للعلم والتأليف، ولم يفته شيء من ذلك حتى في رحلاته وأسفاره وفي حله وترحاله، ولكنه حينما تقدمت به السن وأحس بالهرم والضعف هجر الإفتاء والتدريس، واعتزل الناس في منزله بالروضة متجردا للعبادة والتصنيف، وألف في ذلك كتابه التنفيس في الاعتذار عن الفتيا والتدريس. وقد كان رحمه الله عفيفا كريما صالحا تقيا رشيدا، لا يمد يده لسلطان ولا يقف من حاجة على باب أمير أو وزير، قانعا برزقه من خانقاه شيخه لا يمد عينه إلى ما سواه. رووا أن السلطان الغوري أرسل إليه مرة خصيا وألف دينار، فرد الدنانير وأخذ الخصي وأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية، وقال لرسول السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية، فإن الله أغنانا عن مثل ذلك. وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم وهباتهم فيردها. قال صاحب السنة الباهر بتكميل النور السافر: ولما مات لم يتعرض أحد في تركته، مع أن الزمان كان زمن جور. وقال السلطان الغوري: لم يقبل الشيخ منا شيئا في حياته، فلا نتعرض في تركته. سادسا، أما تاريخ وفاته فقد ذكره الشعراني في ذيل طبقاته، فقال: أرسل لي ورقة مع والدي بإجازته لي بجميع مروياته ومؤلفاته، ثم جئت إلى مصر قبيل وفاته واجتمعت به مرة واحدة، فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب الستة وشيئا من المنهاج في الفقه تبركا، ثم بعد شهر سمعت ناعيه ينعى موتا، فحضرت الصلاة عليه عند الشيخ أحمد الأباريقي بالروضة عقب صلاة الجمعة. ومات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة 19 جماد الأولى سنة 1100، وكان مرضه 7 أيام بورم شديد في ذراعه اليسار، وقد استكمل من العمر 61 سنة و10 أشهر و18 يوما. وكان له مشهد عظيم، ودفن بحوش قوسون خارج باب القرافة، وقبره ظاهر وعليه قبة. تعليق: حقق العلامة أحمد تيمور قبر السيوطي في رسالة نفيسة طبعت بالمطبعة السلفية سنة 26 و300 للهجرة. انتهت المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الألسن واللغات، واضع الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضته حكمه البالغات، الذي علم آدم الأسماء كلها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعربهم بيانا، وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصارا وأعوانا. هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها وسماعها. حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك، غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق ولا طرق سبيله قبلي طارق، وقد سميته بالمزهر في علوم اللغة. وهذا فهرست أنواعه. النوع الأول: معرفة الصحيح الثابت. الثاني: معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت. الثالث: معرفة المتواتر والآحاد. الرابع معرفة المرسل والمنقطع. الخامس معرفة الأفراد. السادس معرفة من تقبل روايته ومن ترد. السابع معرفة طرق الأخذ والتحمل. الثامن معرفة المصنوع وهو الموضوع ويذكر فيه المدرج والمسروق. وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد. التاسع معرفة الفصيح. العاشر معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات. الحادي عشر معرفة الرديء المذموم من اللغات. الثاني عشر معرفة المضطرب والشاذ. الثالث عشر معرفة الحوشي والغرائب والشوارد والنوادر. الرابع عشر معرفة المهمل والمستعمل. الخامس عشر معرفة المفاريد. السادس عشر معرفة مختلف اللغة. السابع عشر معرفة تداخل اللغات. الثامن عشر معرفة توافق اللغات. التاسع عشر معرفة المعرب. العشرون معرفة الألفاظ الإسلامية. الحادي والعشرون معرفة المولد. وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ. الثاني والعشرون معرفة خصائص اللغة. الثالث والعشرون معرفة الاشتقاق. الرابع والعشرون معرفة الحقيقة والمجاز. الخامس والعشرون معرفة المشترك. السادس والعشرون معرفة الأضداد. السابع والعشرون معرفة المترادف. الثامن والعشرون معرفة الإتباع. التاسع والعشرون معرفة الخاص والعام. الثلاثون معرفة المطلق والمقيد. الحادي والثلاثون معرفة المشجر. الثاني والثلاثون معرفة الإبدال. الثالث والثلاثون معرفة القلب. الرابع والثلاثون معرفة النحو. وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى. الخامس والثلاثون معرفة الأمثال. السادس والثلاثون معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأزواء والزوات. السابع والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيح. الثامن والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألسغ لا يعاب. التاسع والثلاثون معرفة الملاحم والألغاز وفتيا فقيه العرب. وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحوها. الأربعون معرفة الأشباه والنظائر. وهذا راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها. الحادي والأربعون معرفة آداب اللغوي. الثاني والأربعون معرفة كتابة اللغة. الثالث والأربعون معرفة التصحيح والتحريف. الرابع والأربعون معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء. الخامس والأربعون معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب. السادس والأربعون معرفة المؤتلف والمختلف. السابع والأربعون معرفة المتفق والمفترق. الثامن والأربعون معرفة المواليد والوفيات. وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى رجال اللغة ورواتها. التاسع والأربعون معرفة الشعر والشعراء. الخمسون معرفة أغلاط العرب. تصدير الكتاب. وقبل الشروع في الكتاب نصدر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن فارس في أول كتابه فقه اللغة. قال: اعلم أن لعلم العرب أصلا وفرعا، أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا رجل وفرس وطويل وقصير، وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم. وأما الأصل فالقول على وضع اللغة وأوليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الافتتان تحقيقا ومجازا. والناس في ذلك رجلان، رجل شغل بالفرع فلا يعرف غيره، وآخر جمع الأمرين معا، وهذه هي الرتبة العليا، لأن بها يعلم حفاظ القرآن والسنة، وعليها يعول أهل النظر والفتية، وذلك أن طالب العلم اللغوي يكتفي من أسماء الطويل باسم الطويل، ولا يضيره ألا يعرف الأشق والأمق، وإن كان في علم ذلك زيادة فضل. الأشق الطويل وكذلك الأمق، انتهى. وإنما لم يضره خفاء ذلك عليه، لأنه لا يكاد يجد منه في كتاب الله تعالى شيئا فيحوج إلى علمه، ويقل مثله أيضا في ألفاظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ كانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم هي السهلة العذبة. ولو أنه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها لعي بكثير من علم محكم الكتاب والسنة، ألا ترى قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة إلى آخر الآية؟ فسر هذه الآية في نظمها لا يكون بمعرفة غريب اللغة والوحشي من الكلام، وإنما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى. والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن متوسما بالأدب لو سئل عن الجزم والتسويد في علاج النوق فتوقف أو عي به أو لم يعرفه لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصا شائنا، لأن كلام العرب أكثر من أن يحصى. الجزم ما يحشى به حياء الناقة، والتسويد دق المسك الباري ليداوى به أدبار الإبل، انتهى. ولو قيل له هل تتكلم العرب في النفي بما لا تتكلم به في الإثبات ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب، لا أن ذلك يرده عن دينه أو يجره لمأثم. كما أن متوسما بالنحو لو سئل عن قول القائل لهنك من عصية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها فتوقف أو فكر أو استمهل لكان أمره في ذلك عند أهل الفضل هينا، لكن لو قيل له مكان لهنك ما أصل القسم وكم حروفه وما الحروف المشبهة بالأفعال التي يكون الاسم بعدها منصوبا وخبره مرفوعا فلم يجب لحكم عليه بأنه لم يشام صناعة النحو قط، فهذا الفصل بين الأمرين. ثم قال والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف كتب العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء، وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو ضبط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق، انتهى. وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب وهذا حين الشروع في المقصود بعون الله المعبود. النوع الأول معرفة الصحيح ويقال له الثابت والمحفوظ، فيه مسائل: الأولى في حد اللغة وتصريفها، قال أبو الفتح ابن جني في الخصائص: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ثم قال وأما تصريفها فهي فعلة من لغوت أي تكلمت، وأصلها لغوة ككرة وقلة وتبة كلها لاماتها واوات، لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة، ولأن تبة كأنها من مقلوب ثاب يتوب، وقالوا فيها لغات ولغون كثبات وثبون، وقيل منها لغيا يلغى إذا هذا. قال ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفة التكلم، وكذلك اللغو، قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما أي بالباطل، وفي الحديث من قال في الجمعة صه فقد لغى أي تكلم، انتهى كلام ابن جني. وقال إمام الحرمين في البرهان: اللغة من لغي يلغى من باب رضي إذا لهج بالكلام، وقيل من لغى يلغى. وقال ابن الحاجب في مختصره: حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى. وقال الأثنوي في شرح منهاج الأصول: اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني. الثانية في بيان واضع اللغة: أتوقيف هي ووحي أم اصطلاح وتواطؤ؟ قال أبو الحسن أحمد بن فارس في فقه اللغة: اعلم أن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فكان ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى خصيف عن مجاهد قال: علمه اسم كل شيء. وقال غيرهما: إنما علمه أسماء الملائكة. وقال آخرون: علمه أسماء ذريته أجمعين. قال ابن فارس: والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس، فإن قال قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: ثم عرضهن أو عرضها، فلما قال عرضهم علم أن ذلك لأعيان بني آدم أو الملائكة، لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل عرضهم ولما لا يعقل عرضها أو عرضهم. قيل له: إنما قال ذلك والله أعلم، لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل فغلب ما يعقل، وهي سنة من سنن العرب، أعني باب التغليب. وذلك كقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فقال: منهم تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم. فإن قال: أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحا عليه؟ قيل له: كذلك نقول، والدليل على صحته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه، ثم احتجاجهم بأشعارهم. ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق. ولعل ظانا يظن أن اللغة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة واحدة وفي زمان واحد، وليس الأمر كذلك، بل وقف الله عز وجل آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه، وانتشر من ذلك ما شاء الله، ثم علم بعد آدم من الأنبياء صلوات الله عليهم نبيا نبيا ما شاء الله أن يعلمه، حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فآتاه الله من ذلك ما لم يؤته أحدا قبله تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة، ثم قر الأمر قراره، فلا نعلم لغة من بعده حدثت. فإن تعمل اليوم لذلك متعمل وجد من نقاد العلم من يمسيه ويرده. وقد بلغنا عن أبي الأسود الدؤلي أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود، فسأله أبو الأسود عنه فقال: هذه لغة لم تبلغك. فقال له: يا ابن أخي، إنه لا خير لك فيما لم يبلغني. فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مختلط. وخلة أخرى: إنه لم يبلغنا أن قوما من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه، فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم وهم البلغاء والفصحاء من النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به، وما علمناه مصطلح على اختراع لغة أو إحداث لفظة لم تتقدمهم. ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه ولا تزول إلا بزواله. وفي كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب. هذا كله كلام ابن فارس وكان من أهل السنة. وقال ابن جني في الخصائص: وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي معتزليين. باب القول على أصل اللغة إلهام هي أم اصطلاح؟ هذا موضع محوج إلى فضل تأمل، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف. إلا أن أبا علي رحمه الله قال لي يوما: هي من عند الله، واحتج بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا لا يتناول موضع الخلاف، وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن واضع عليها، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة. فإذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. وقد كان أبو علي رحمه الله أيضا قال به في بعض كلامه، وهذا أيضا رأي أبي الحسن، على أنه لم يمنع قول من قال إنه تواضع منه، وعلى أنه قد فسر هذا بأن قيل إنه تعالى علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات، فكان آدم وولده يتكلمون بها، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات غلبت عليه واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها. وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به. فإن قيل: فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف، وليس يجوز أن يكون المعلم من ذلك الأسماء وحدها دون غيرها مما ليس بأسماء، فكيف خص الأسماء وحدها؟ قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة، القبل الضروب، ولا بد لكل كلام مفيد منفرد من الاسم، وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الفعل والحرف. فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به، جاز أن يكتفى بها عما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليه عليها. قال: ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيا، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. قالوا: وذلك بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيتحاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسمى ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله. بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد، وكيف يكون ذلك لو جاز، وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والتعذر مجرى. فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه وقالوا: إنسان إنسان إنسان، فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا: يد عين رأس قدم أو نحو ذلك. فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيها وهلم جرى فيما سوى ذلك من الأسماء والأفعال والحروف. ثم لك بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها، فتقول: الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مر، والذي اسمه رأس فليجعل مكانه سر، وعلى هذا بقية الكلام. وكذلك لو بدأت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرهما. وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاح. قالوا: ولكن لا بد لأولها من أن يكون متواضعا عليه بالمشاهدة والإيمان. قالوا: والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحدا على شيء، إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومى إليه والمشار نحوه. قالوا: والقديم سبحانه لا جارحة له، فيصح الإيماء والإشارة منه بها، فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقدست أسماؤه. قالوا: ولكن يجوز أن ينقل الله تعالى اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده عليها بأن يقول: الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا، والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا. وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده، ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم كالصورة التي توضع للمعميات والتراجم. وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام ذوي اللغات، كما اختلفت ألسن الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات، فهذا قول من الظهور على ما ترى. إلا أنني سألت يوما بعض أهله فقلت: ما تنكر أن تصح المواضعة من الله سبحانه؟ وإن لم يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام خشبة أو غيرها إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا لها نحوه، ويسمع في حال تحرك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له، ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات، مع أنه عز اسمه قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة، فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة. وكما أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه، فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الإيماء بها نحوه، فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه، ولم يخرج من جهته شيء أصلا فأحكيه عنه. وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع كون مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانا إلى لسان، فاعرف ذلك. وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيد الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل. واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع، فأجد الدواعي والخوارج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري، وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر. فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله، ومنه ما حذوته على أمثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وأماده صحة ما وفقوا لتقديمه منه ولطف ما أسعد به وفرق لهم عنه. وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله تعالى، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحي. ثم أقول في ضد هذا إنه كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة، كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا وإن بعد مداه عنا من كان أوسط منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرأ جنانا، فأقف بينتين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفئ مكثورا، وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها، قلنا به وبالله التوفيق. هذا كله كلام ابن جني. وقال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، ما ملخصه؟ النظر الثاني في الواضع: الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله إياها أو بوضع الناس أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس. والأول مذهب عباد بن سليمان، والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك، والثالث مذهب أبي هاشم، وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله وهو مذهب قوم، أو الابتداء من الله والتتمة من الناس وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، والمحققون متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد. ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية، واللازم باطل فالملزوم كذلك. واحتج عباد بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجح، وهو محال. وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات، وإن كان هو الناس فلعله لتعين الخطران بالبال. ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة بتلك المعاني. ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهم، وهذان الدليلان هما دليل إمكان التوزيع. واحتج القائلون بالتوقيف بوجوه: أولها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص، وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل، ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء، لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة، ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر. وثانيها أنه سبحانه وتعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية. وثالثها قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، والألسنة اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها، ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر فالمراد هي اللغات. ورابعها وهو عقلي: لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكلام، ويلزم إما الدور أو التسلسل في الأوضاع وهو محال، فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف. واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين: أحدهما لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف، والتقدم باطل، وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد. وبيان بطلان التقدم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة. والثاني لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا في العاقل أنه وضع الألفاظ لكذا أو في غير العاقل، أو بأن لا يخلق علما ضروريا أصلا، والأول باطل وإلا لكان العاقل عالما بالله بالضرورة، لأنه إذا كان عالما بالضرورة بكون الله وضع كذا لكذا كان علمه بالله ضروريا، ولو كان كذلك لبطل التكليف. والثاني باطل، لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ. والثالث باطل، لأن العلم بها إذا لم يكن ضروريا تحتاج إلى توقيف آخر ولزم التسلسل. والجواب عن الأولى من حجج أصحاب التوقيف، لما لا يجوز أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها، ولا يقال التعليم إيجاد العلم، فإننا لا نسلم ذلك، بل التعليم فعل يترتب عليه العلم، ولأجله يقال علمته فلم يتعلم. سلمنا أن التعليم إيجاد العلم، لكن قد تقرر في الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، فعلى هذا العلم الحاصل بها موجد لله، سلمناه، لكن الأسماء هي سمات الأشياء وعلاماتها، مثل أن يعلم آدم صلاح الخيل للعدو والجمال للحمل والثيران للحرب، فلما قلتم إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيص الأسماء بالألفاظ عرف جديد، سلمنا أن المراد هو الألفاظ، ولكن لما لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم وعلمها الله آدم؟ وعن الثانية أنه تعالى ذمهم لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك. وعن الثالثة أن اللسان هو الجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاتفاق، والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازات أخرى نحو مخارج الحروف أو القدرة عليها، فلم يثبت الترجيح. وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يستدعي تقدم اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح ثم. والجواب عن الأولى من حجتي أصحاب الاصطلاح، لا نسلم توقف التوقيف على البعثة لجواز أن يخلق الله فيهم العلم الضرورية بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا. وعن الثانية، لما لا يجوز أن يخلق الله العلم الضرورية في العقلاء أن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني، وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضروريا، سلمنا. لكن لما لا يجوز أن يكون الإله معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء؟ قوله لبطل التكليف قلنا بالمعرفة، أما بسائر التكاليف فلا، انتهى. وقال أبو الفتح ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول، اختلف العلماء في اللغة هل تثبت توقيفا أو اصطلاحا، فذهب المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا، وذهب الطائفة إلى أنها تثبت توقيفا. وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال القاضي أبو بكر، يجوز أن يثبت توقيفا، ويجوز أن يثبت اصطلاحا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا، والكل ممكن. وعمدة القاضي أن الممكن هو الذي لو قدر موجودا لم يعرض لوجوده محال، ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض من وجودها محال، فوجب قطع القول بإمكانها. وعمدة المعتزلة أن اللغات لا تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية، ولهذا المعنى يجوز اختلافها، ولو ثبتت توقيفا من جهة الله تعالى لكان ينبغي أن يخلق الله العلم بالصيغة ثم يخلق العلم بالمدلول ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغة دليلا على ذلك المدلول، ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز أن يخلق لنا العلم بذاته، ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف وبطلت المحنة. قلنا هذا بناء على أصل فاسد، فإنا نقول يجوز أن يخلق الله لنا العلم بذاته ضرورة، وهذه المسألة فرع ذلك الأصل. وعمدة الأستاذ أبي إسحاق الإسفريني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبت اصطلاحا لافتقر إلى اصطلاح آخر يتقدمه، وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له. قلنا هذا باطل، فإن الإنسان يمكنه أن يفهم غيره معاني الأسامي، كالطفل ينشأ غير عالم بمعاني الألفاظ ثم يتعلمها من الأبوين من غير تقدم السلاح. وعمدة من قال إنها تثبت توقيفا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا لا حجة فيه من جهة القطع، فإنه عموم، والعموم ظاهر في الاستغراق وليس بنص. قال القاضي وأما الجواز فثابت من جهة القطع بالدليل الذي قدمته، وأما كيفية الوقوع فأنا متوقف، فإن دل دليل على السمع على ذلك ثبت به. وقال إمام الحرمين في البرهان اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا، وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف. والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله، فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه، ومعناه أن يثبت الله تعالى في الصدور علوما بديهية بصيغ مخصوصة بمعاني، فتتبين العقلاء الصيغ ومعانيها، ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار. وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى نفوس العقلاء لذلك، ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغا، وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسميات، وهذا غير مستنكر. وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه، فإذا ثبت الجواز في الوجهين لم يبق لما تخيله الأستاذ وجه، والتعويل في التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت في النفوس، فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى، ولا أحد يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين. فإن قيل قد أثبتتم الجواز في الوجهين عموما، فما الذي اتفق عندكم وقوعه؟ قلنا ليس هذا مما يتطرق إليه بمسالك العقول، فإن وقوع الجائز لا يستدرك إلا بالسمع المحض، ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك، وليس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دليل على أحد الجائزين، فإنه لا يمتنع أن تكون اللغات لم يكن يعلمها فعلمه الله تعالى إياها، ولا يمتنع أن الله تعالى أثبتها ابتداء وعلمه إياها. وقال الغزالي في المنخول قال قائلون اللغات كلها اصطلاحية، إذ التوقيف يثبت بقول الرسول ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آخرون هي توقيفية، إذ الاصطلاح يعرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح، ولا بد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه، ونحن نجوز كونها اصطلاحية بأن يحرك الله رأس واحد فيفهم آخر أنه قصد الاصطلاح، ويجوز كونها توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض عن البعض. وكيف لا يجوز في العقل كل واحد منهما، ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة أبويه ويفهم ذلك من قرائن أحوالهما في حالة صغره، فإذا الكل جائز. وأما وقوع الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع، وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفيا وليس بقاطع، ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم. انتهى. وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد، لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته، فالقول بالظهور لا قائل به. قال: وهذا ضعيف، فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن. ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفي في العمل بها بذلك الترجيح، وإلا توقف عن العمل بها. ثم قال: والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري، فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب، وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب. هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين، منهم الشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد في شرح العنوان. وقال في رفع الحاجب: اعلم أن للمسألة مقامين، أحدهما الجواز، فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا، ومن قائل لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا، والثاني أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين، والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أرى من صرح عن الأشعري بخلافه. والذي أراه أنه إذا تكلم في الوقوع وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محقق كلامه، ولم أرهم نقلوه عنه، بل لم يذكره القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والأشعري في مسألة مبدأ اللغات البتة، وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز، ثم قال إن الوقوع لم يثبت، وتبعه القشيري وغيره. تنبيهات: أحدها، إذا قلنا بقول الأشعري إن اللغات توقيفية، ففي الطريق إلى علمها مذاهب حكاها ابن الحاجب وغيره، أحدها بالوحي إلى بعض الأنبياء، والثاني بخلق الأصوات في بعض الأجسام، والثالث بعلم ضروري خلقه في بعضهم حصل به إفادة اللفظ للمعنى. قال ابن السبكي في رفع الحاجب: والظاهر من هذه هو الأول، لأنه المعتاد في علم الله تعالى. الثاني، قول الإمام الرازي فيما تقدم: لما لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم؟ قال في رفع الحاجب: لسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن، فذلك لم يثبت عندنا، بل قال القاضي في التقريب: جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله. قال ابن القشيري: وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون. الثالث، قول أهل الاصطلاح: لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف، أحسن من جواب الإمام عن جواب ابن الحاجب، حيث قال: إذا كان آدم عليه السلام هو الذي علمها اندفع الدور. قال في رفع الحاجب: لأن لآدم حالتين، حالة النبوة وهي الأولى، وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات، وعلمها الخلق إذ ذاك، ثم بعث بعد أن علمها قومه، فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات، فبعث بلسانهم. قال: وحاصله أن نبوته متقدمة على رسالته، والتعليم متوسط، فهذا وجه دفاع الدور. الرابع، قال في رفع الحاجب: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره، ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول، وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة، فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا، فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوبا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه. وأما المتوقفون قال المازري فاختلفوا، فذهب بعضهم إلى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح، وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني إلى المنع، وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ. قال ابن السبكي: والحق عندي وإليه يشير كلام المازري إنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق، فإن التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ينطق بسواه، فإن فرض حجر فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، فإنا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه، وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع. قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه. قال: وإن استند في التحريم إلى الاحتياط فهو نظر في المسألة من جهة أخرى، وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام وتغييره إلى اختلاط الأحكام، فإن أدى إلى ذلك قال المازري فلا نختلف في تحريم قلبه لا لأجل نفسه بل لأجل ما يؤدي إليه. قال في شرح المنهاج: إن بناء المسألة على هذا الأصل غير صحيح، فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس مثلا. وقال الزركشي في البحر: حكى الأستاذ أبو منصور قولا إن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله تعالى في أولاد نوح حين تفرقوا في أقطار الأرض. قال: وقد روي عن ابن عباس أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام. وقال في شرح الأسماء: قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى، وقال أهل التحقيق من أصحابنا لا بد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة لاستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين بعين ما اصطلحوا عليه، وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا وأن يكون توقيفا ولا يقطع بأحدهما إلا بدلالة. قال: واختلفوا في لغة العرب، فمن زعم أن اللغات كلها اصطلاح فكذا قوله في لغة العرب، ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات اختلفوا في لغة العرب، فمنهم من قال هي أول اللغات وكل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحا، واستدلوا بأن القرآن كلام الله وهو عربي، وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودا. ومنهم من قال لغة العرب نوعان، أحدهما عربية حمير وهي التي تكلموا بها من عهد هود ومن قبله وبقي بعضها إلى وقتنا هذا، والثانية العربية المحضة التي نزل بها القرآن وأول من أنطق لسانه بها إسماعيل، فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة يحتمل أمرين، إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة، وإما أن يكون توقيفا من الله تعالى وهو الصواب. انتهى. ذكر الآثار الواردة في أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات. قال وقيع في تفسيره: حدثنا شريك عن عاصم بن كليب الجرمي عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه كل شيء، علمه القصعة والقصيعة والفتوة والفسيوة. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بلفظ علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء حتى الفسوة والفسية. وأخرج وكيع عن سعيد بن جبير في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاة. وأخرج وكيع وعبد بن حميد في تفسيرهما عن مجاهد في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه كل شيء، ولفظ عبد بن حميد ما خلق الله كله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل هذا الفرس. وأخرج ابن جزي في تفسيره من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال اسم الإنسان واسم الدابة واسم كل شيء. وأخرج عبد عن قتادة في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علم آدم من أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة، فسمى كل شيء باسمه وألجأ كل شيء إلى جنسه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسية. وأخرج إسحاق بن بشر في كتاب المبتدأ وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عطاء قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فقال آدم هذه ناقة جمل بقرة نعجة شاة وفرس وهو من خلق ربي، فكل شيء سمى آدم فهو اسمه إلى يوم القيامة، وجعل يدعو كل شيء باسمه وهو يمر بين يديه، فعلمت الملائكة أنه أكرم على الله وأعلم منهم. قلت في هذا فضيلة عظيمة ومنقبة شريفة لعلم اللغة. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه في تلك الأسماء ألف حرفة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء ذريته أجمعين. وأخرج عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن حميد الشامي قال علم آدم أسماء النجوم. وأخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية، فلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية، فلما تاب رد الله عليه العربية. قال عبد الملك بن حبيب كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربيا إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيا، وهو منسوب إلى أرض سورة أو سوريانة وهي أرض الجزيرة بها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق. قال وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف، وهو كان لسان جميع من في سفينة نوح إلا رجلا واحدا يقال له جرهم، فكان لسانه لسان العربي الأول. فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته، منهم صار اللسان العربي في ولده عوس أبي عاد وعبيد وجاسر أبي ثمود وجديس، وسميت عاد باسم جرهم لأنه كان جدهم من الأم، وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشز ابن سام إلى أن وصل إلى يشجب ابن قحطان من ذريته وكان باليمن، فنزل هناك بنو إسماعيل فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي. وقال ابن دحية العرب أقسام، الأول عاربة وعرباء وهم الخلص، وهم تسع قبائل من ولد إرم ابن سام ابن نوح، وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وصفن وجديس وعمليق وجرهم ووبار، ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية. والقسم الثاني المتعربة قال في الصحاح وهم الذين ليسوا بخلص وهم بنو قحطان. والثالث المستعربة، وهم الذين ليسوا بخلف أيضا كما في الصحاح. قال ابن دحية: وهم بنو إسماعيل، وهم ولد معد بن عدنان بن أذ. وقال ابن دريد في الجمهرة: العرب العاربة سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق وفصم وجديس وأميم وجاسم، وقد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرقين في القبائل. قال: وسمي يعرض ابن قحطان واسمه مهزم لأنه أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية، وهذا معنى قول الجوهري في الصحاح: أول من تكلم بالعربية يعرض ابن قحطان. وأخرج ابن عساكر في التاريخ بسند رواه عن أنس بن مالك موقوفا قال: لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحا، فاجتمعوا ينظرون لماذا حشروا له، فنادى مناد: من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، واقتصد البيت الحرام بوجهه، فله كلام أهل السماء. فقام يعرب بن قحطان، فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود، أنت هو؟ فكان أول من تكلم بالعربية المبينة، فلم يزل المنادي ينادي: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، حتى افترقوا على 72 لسانا، وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن فسميت بابل، وكان اللسان يومئذ بابليا. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضي الله عنه في قوله تعالى: بلسان عربي مبين، قال: بلسان جرهم. وقال محمد بن سلام الجمحي في كتاب طبقات الشعراء: قال يونس بن حبيب: أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ثم قال محمد بن سلام: أخبرني مسمع بن عبد الملك أنه سمع محمد بن علي يقول. قال ابن سلام: لا أدري رفعه أم لا، وأظنه قد رفعه: أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل عليه السلام. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ثم قال: ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاما. قال محمد بن سلام: وأخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم. وكذا يروى أن إسماعيل جاورهم وأصهر إليهم، ولكن العربية التي عنا محمد بن علي اللسان الذي نزل به القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل، وقد قدمنا أن العرب العاربة هم عاد وثمود وفصم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله، كانوا قبل الخليل عليه السلام وفي زمانه أيضا. فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل عليه السلام، وأما عرب اليمن وحمير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهزم، قاله ابن ماكولة. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط وفالغ، وقحطان بن هود، وقيل هود، وقيل هود أخوه، وقيل من ذريته، وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل حكاه ابن إسحاق وغيره. والجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن، وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل. وقال الشيرازي في كتاب الألقاب: أخبرنا أحمد بن سعيد المعداني، أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماسي، حدثنا محمد بن جابر، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن السكيت قال: حدثني الأسرم عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية المتينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 14 سنة. فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار، هكذا حدثني به أبو جزيل. هذه طريقة موصولة للحديث السابق من طريق الجمحي. ذكر إيحاء اللغة إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أبو أحمد الغطري في جزئه: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة ببغداد، أخبرنا أبو الفضل حاتم بن الليث الجوهري، حدثنا حماد بن أبي حمزة اليشكري، حدثنا علي بن الحسين بن واقد، نبأنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله، ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبريل عليه السلام فحفظ ليها فحفظتها. أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق يونس ابن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: كيف ترون جونها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: كيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا: نعم، ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: كيف ترون برقها؟ أخفيا أم وميضا أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا. فقال: الحياء. فقال رجل: يا رسول الله، ما أفصحك، ما رأينا الذي هو أعرب منك. قال: حق لي، فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين. الحياء مقصور الخصب والمطر ويمد. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلت لي أمتي في الماء والطين، وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها. المسألة الثالثة في بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغة. قال الكيا الهراسي في تعليقه في أصول الفقه: وذلك أن الإنسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في معاشه ومقيمات معاشه